بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول ابن مسعود رضي الله عنه عندما قيل له إنك لتقل الصوم، فقال رضي الله عنه إن الصوم يضعفني، وقراءة القرآن أحب إلي من الصوم. هذا هو الفقه، أن يأتي بالأمر المشروع على وجه يؤديه كما أراده الشارع، فقد يثقل المرء على نفسه عبادة من العبادات وهو لا يطيقها، وهو إلى عبادة أخرى أنشط. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا بهذه العبادة العظيمة، وهي تلاوة القرآن ومدارسة القرآن، فإن هذا الأمر من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أن بعض أصحاب المسعود أتوا ذات يوم بصحيفة، صحيفة يعني ورقة فيها شيء من كلام أهل الكتاب، فأتوا بها إلى دار ابن مسعود رضي الله عنه وقد كادت الشمس أن تزول. فتحت لهم الجارية، ثم أقبل ابن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: ما منعكم أن تطرقوا الباب؟ قال: خشينا أن تكون نائما. فقال: إن كنا نعد هذه الساعة كقيام الليل، أي وقت زوال الشمس. ثم قال له: يا ابن مسعود، هذه الصحيفة فيها حديث حسن. فدعا الجارية أن تأتي بطست، فوضع هذه الصحيفة في الطست وجعل يمحوها. فقال يا ابن مسعود: إن فيها كلاما حسنا. فقال رضي الله عنه: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. كم الآن في واقع الناس من انشغال بالواتساب أو انشغال بتويتر أو انشغال بكلام الجرائد، ولا تجده يكلف على نفسه أن يفتح المصحف أو يسمع شريطا من أشرطة القرآن. فهو يقول أن هذه القلوب أوعية، إذا أنت ملأت هذا الوعاء بكلام الناس وبحديث الناس وباللهو وبالشعر، إذن أين سيكون للقرآن مكانه في القلب؟ فهذه مقولة عظيمة من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن هذه القلوب أوعية، فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. نعود إلى درسنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص، ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. فهذا هو التخصيص. فالتخصيص هو قصر بعض أفراد العام، قصر بعض أفراد العام. فالعام له أفراد كثيرة، والخاص هو اقتصارك على بعض هذا العام. والتخصيص ينقسم إلى قسمين: التخصيص الذي يكون بالمتصل، والتخصيص الذي يكون بالمنفصل. ونأتي إلى بيان هذين النوعين، إنهما يعني لعلهما أهم ما في هذا الباب. إذن التخصيص قسمين: التخصيص الأول هو التخصيص بالمتصل. ماذا نعني بالمتصل؟ نعني بالمتصل أن يكون قصر العام من ذات النص، يعني ليس هناك نص آخر يأتي حتى ماذا؟ حتى يبين التخصيص، وإنما ذات النص يدل على التخصيص. ونذكر الأمثلة على ذلك والأنواع. أما النوع الأول من أنواع التخصيص بالمتصل، الاستثناء. هذا أول نوع من أنواع التخصيص، ومثاله أمثلته كثيرة، منها قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من الذي تقع عليه العقوبة؟ هو الكافر. من استثنى؟ استثنى من هذا إيش؟ إلا من أكره. فاستثنى الله جل وعلا من أكره من عموم العذاب على الكفار. إذن لاحظ أن الاستثناء هنا جاء في ماذا؟ متصل بالنص الشرعي. كل شيء هالك إلا وجهه. فهنا عموم بهلاك كل شيء، استثنى الله جل وعلا إلا وجهه الكريم. إذن لاحظ أن الاستثناء هنا جاء ماذا؟ التخصيص جاء هنا متصل بالنص الشرعي. لاحظ هنا أيضا التخصيص جاء ماذا؟ متصل بالنص الشرعي. فهذا مثال من أمثلة التخصيص. النوع الثاني أن يكون التخصيص بالصفة. التخصيص بالصفة، والأمثلة أيضا كذلك كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ومن لم يستطع، لاحظ هنا آية طويلة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. فتياتكم يشمل ماذا؟ يشمل جميع الفتيات، سواء كانت هذه الفتاة مسلمة، يعني مقصود بالفتاة هنا ماذا؟ مقصود بالفتاة هنا الأمة. الله جل وعلا يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. إذا لم تستطع نكاح المرأة المحصنة الحرة، فيجوز لك ماذا؟ أن تنكح الأمة. ولكن هذه الأمة جاءت موصوفة، ما هي صفتها؟ من فتياتكم
المؤمنات. إذن ما هي صفة هذه الفتيات؟ لابد أن تكون ماذا؟ مؤمنة.
فلو كانت عنده أمة كافرة هل يجوز له أن ينكحها؟ لا، شرط الأمة أن تكون ماذا؟ أن تكون مؤمنة. أيضا واضح الآن، لاحظ أنها هنا،
نعيد هذا المثال حتى يتضح أكثر. من فتياتكم يشمل ماذا؟ يشمل بعمومه ماذا؟ الأمة المؤمنة والأمة الكافرة. واضح؟
جاء تقييد هذه أو هذا الحكم الشرعي بكونها ماذا؟
بكونها مؤمنة. إذن الإيمان وصف، الإيمان وصف لماذا؟ للفتاة. واحد هنا من فتياتكم يشمل بعمومه الأمة المؤمنة والأمة الكافرة، لكن الله جل وعلا خصص من عموم الفتيات من؟ المؤمنات فقط.
هذا مثال، نضرب مثال آخر.
قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
قد تزوج الرجل امرأة وعند هذه المرأة ماذا؟ بنت. ماذا تسمى هذه؟ تسمى الربيبة، تسمى الربيبة، يعني بنت الزوجة.
بنت الزوجة هذه متى تحرم؟
تحرم إذا ماذا؟
دخلت ماذا؟ بأمها. فلاحظ أن الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. هذا من نسائكم عام يشمل المرأة المعقود عليها ويشمل المدخول بها.
واضح؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، من نسائكم يشمل ماذا؟ يشمل هذه، كون هذه المرأة عقدت عليها، ويشمل كذلك إذا دخل بها. إذا واحد قال كذا زوجتك، بارك له أخونا عمر، عمر موجود ولا موجود؟ هو عقد. الآن إذا عقد الرجل على امرأة فهذه المرأة ماذا تصبح؟ زوجته، امرأته، فهي ماذا؟ زوجته. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم يشمل ماذا؟ المرأة المعقود عليها ويشمل المرأة المدخول بها. لكن الله جل وعلا قيد ذلك بصفة معينة وهي صفة ماذا؟ الدخول. فالربيبة لا تحرم إلا بماذا؟ إلا بالدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح؟ نعيد مرة أخرى.
هذا التخصيص قلنا بالمتصل، أي أن يكون المخصص من ذات النص، من ذات النص. ضربنا مثال ومن لم يستطع منكم طولا من فتياتكم، قلنا يشمل ماذا؟ الفتاة المؤمنة ويشمل أيضا الفتاة الكافرة. لكن الله جل وعلا قيد جواز ذلك بالفتاة من؟ المؤمنة فقط. ولاحظ أن هنا صفة الإيمان صفة وصفت بها ماذا؟ هذه الفتاة. إذن يقتصر حكم النكاح على الأمة على من؟ الأمة المؤمنة فقط.
أيضا مثال آخر وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تزوج الرجل امرأة وعندها بنت، وعندها بنت، فلو دخل بأمها هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا، تحرم عليه.
فلاحظ الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، إلى هنا
من نسائكم عام يشمل ماذا؟ يشمل بها المدخول بها غير مدخول، لكن الله جل وعلا
قيد ذلك بصفة معينة، وهي ماذا؟ وهي اللاتي دخلتم بهن،
اللاتي دخلتم بهن. إذن فاقتصر الحكم بجواز نكاح الربيبة في حالة واحدة، وهي ماذا؟ ها؟ عدم الدخول على أمها، عدم الدخول على أمها. إذن هذا مثال أيضا من أمثلة التخصيص بالصفة. الحالة الثالثة من المخصصات أن يكون التخصيص بالشرط.
عرفنا الآن التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالصفة، وكل ذلك داخل في أي مبحث؟ في مبحث التخصيص المتصل. التخصيص بالشرط. الله جل وعلا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم،
ولكم نصف ما ترك أزواجكم. هل في كل الأحوال تأخذ النصف؟ هل في كل الأحوال؟ لا. متى؟
إن لم يكن لهن ولد. لاحظ، إذن هنا التخصيص ماذا جاء؟ جاء بالشرط.
بالشرط لك النصف من ماذا؟ من مال الزوجة، بس في حالة واحدة، بشرط واحد، وهو ماذا؟ وهو إذا لم يكن عندها ماذا؟
ولد. لاحظ، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد.
إذن التخصيص ها هنا جاء ماذا؟ بالشرط. وهذا الشرط جاء في نص آخر، في نفس النص، جاء في نفس النص. إذن
هذا مثال على
التخصيص بالشرط. أيضا نأخذ مثال آخر، قول الله جل وعلا
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. هذه الآية دلت على
وجوب الوصية، لكن في ماذا؟ بشرط واحد، وهو ماذا؟ إن ترك خيرا. فقير لم يترك مال، هل تجب عليه الوصية؟ لا.
فلاحظ الله جل وعلا قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، فها هنا شرط، وهي إن ترك خيرا. إذن استدل بهذه الآية على عموم وجوب الوصية، خص من ذلك من لم يترك خيرا يعني مالا.
طبعا هذا هو يعني التقعيد اللفظي الأصولي، التقعيد اللفظي الأصولي في كل النصوص السابقة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، دلت عموم الآية يدل على وجوب الوصية، خص من ذلك من لم يترك مالا.
هذه الآية تقول فيها نفس ما قلت، دلت هذه الآية ولكم نصف على عموم عموم إرث على عموم إرث الزوج من على عموم إرث الزوج لنصف مال
الزوجة خص من ذلك ماذا؟
خص من ذلك ماذا؟ ما لو تركت تركت
ولدا فله الربع. طبعا هذا هو تقييد الأصول، لكن يحتاج يعني هذا ما يمكن أن تصل إليه بمجلس أو واحد أو مجلسين، هذا يحتاج إلى دربة طويلة. إذن كيف يعني تقعد النص من ناحية الأصولية؟ مثلا هذا النص تقول دلت هذه الآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، دلت هذه الآية على عموم إرث الزوج لنصف مال الزوجة، خص من ذلك ما لو تركت ولدا، فلو تركت ولدا فله الربع.
وتقول مثل نفس هذا في الصفة، ولا تقول نفس هذا في الاستثناء على عموم عقاب الله جل وعلا لمن كفر، خص من ذلك من ماذا؟
من أكره على الكفر. دلت الآية بعمومها على هلاك كل شيء، خص من ذلك وجه الله جل وعلا، وهكذا في جميع النصوص.
إذن هذا مثال في التخصيص بالشرط. النوع الرابع، هناك أمثلة كثيرة، التخصيص بالغاية. التخصيص بالغاية، الغاية هي حتى وإلى، حتى وإلى الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل الغسل يشمل جميع المواضع؟ لا، عموم هذا النص يقتصر على ماذا؟ الغسل إلى المرافق. وكل وقت من الفجر ولا تقربوهن حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهر،
هذا يسمى بالغاية. ولا تقربوهن، هنا مثلا هن حتى يطهر، لاحظ ولا تقربوهن أي يشمل جميع الأوقات ويشمل جميع الأزمان، خص من ذلك ما لو طهرت.
عموم النص يدل على تحريم قربان أو اتيان الزوجة في جميع الأوقات، خص من ذلك ماذا؟ وقت الطهارة، خص من ذلك وقت الطهارة.
واضح؟ إذن هذا ما يسمى بالتخصيص الغاية. هناك نوع آخر وهو آخر هذه الأنواع، البعض يسميه بالتخصيص بالبعض. التخصيص بالبعض، تخصيص بعض، مثلوا له كمثل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هي على الكل أو على البعض؟ على البعض. من هم هؤلاء البعض؟ من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، هذا عام يشمل جميع الناس، خص منه ماذا؟ خص منهم من استطاع إليه سبيلا، أي لا يشمل بعمومه كل أحد من الناس، وإنما يقتصر على من استطاع، ويسمونه بالتخصيص بالبعض. يعني أن يذكر في النص، أن يذكر في النص أن المقصود به ليس كل الكل وإنما البعض دون الكل. إذن عندنا هذه أنواع التخصيص بالمتصل. قد يكون التخصيص المتصل بالاستثناء، فلاحظ أن الاستثناء في ذات النص، وقد يكون التخصيص بالصفة فيقيد الحكم بصفة معينة كصفة الإيمان أو كصفة الدخول، أو يكون التخصيص بالشرط إن لم يكن لهن ولد. وكذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية. والأمر الرابع التخصيص بالغاية، والغاية بتكون بحتى أو إلى، قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لا يشمل الغسل والمسح الجميع، وإنما إلى الكعبين وإلى المرفقين. قال جل وعلا في حتى ولا تقربوهن حتى يطهر. والتخصيص الأخير هو التخصيص بالبعض، والأداة المعروفة التخصيص بالبعض هي من هذا ما يسمى بالتخصيص بالمتصل. انتهينا الآن من التخصيص بالمتصل، وهذا يعني مبحث مهم، لكن الأهم هو التخصيص الذي يكون بالمنفصل وليس التخصيص الذي يكون بالمتصل، لأن المتصل أمره واضح وجلي، لأنه التخصيص جاء في ذات النص، فلذلك لا يقع فيه الإشكال ولا يقع فيه الخلاف، وإنما يقع الخلاف إذا كان ماذا؟ إذا كان المخصص نص آخر منفصل عن النص العام، منفصل عن النص العام. فالنوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التخصيص، التخصيص بالمنفصل. التخصيص بالمنفصل كذلك له أنواع كثيرة، فقد يكون التخصيص بآية من القرآن، فنذكر المثال. قال قول الله جل وعلا، نود التركيز، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات، الألف واللام الداخل على المطلقات تدل على ماذا؟ على العموم. الألف واللام تدل هذا أخذناه، تدل على ماذا؟ على الاستغراب والعموم. طيب أي عموم الآن؟ ها، عموم كل مطلقة، لكل مطلقة. زين، ما هي أحوال المطلقة؟ مدخول بها أو غير مدخول، صحيح؟ وأيضا ويشمل أيضا من تحيض ومن تحيض ومن لا تحيض، صحيح؟ ويشمل المرأة الحاض والطاهر والحامل، كل هؤلاء يشملهم ماذا؟ يشملهم المستغرق بالألف واللام. طيب الآن الله جل وعلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي مرأة طلقت فإن كم عدتها؟ تتربص ثلاثة قروء، أي أطهار، ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيضات. طيب هل هذا النص عام؟
لا، خص من هذا النص بنص بآية أخرى من المرأة غير المدخول بها. المرأة إذا لم يدخل بها الزوج هل عليها عدة؟ ليست عليها عدة. إذن استثنينا ها هنا من عموم هذا النص المرأة غير المدخول بها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لاحظ، إذن هذا العموم استثنينا منه ماذا؟ استثنينا منه المرأة غير المدخول بها. هناك استثناء آخر في النص، المرأة الحامل. المرأة الحامل هل تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء؟ يعني قول ثلاثة أشهر تجاوزا، هل تعتد ثلاثة أشهر؟ متى تعتد؟ عدتها بالوضع، يعني إذا طلقها الزوج اليوم وهي حامل في الشهر التاسع، غدا اليوم الذي يليه نفست المرأة وأنجبت، هل تبقى في عصمة الرجل؟ لا، بمجرد الوضع خلاص تخرج من عدته، مع أنه ما بقيت عنده إلا يوم واحد فقط، يعني طلقها اليوم واليوم الثاني ماذا؟ وقد يطلقها في أول الحمل وتستمر كم المدة؟ تأخذ منه كل 9 أشهر وهي ماذا؟ وهي في الحمل وما تطهر. إذن القسم الثاني أو النوع الثاني الذي استثني من هذا النص وخص منه المرأة ماذا؟ المرأة الحامل، فعدتها بالوضع. شو الدليل؟ وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لاحظ التخصيص هنا جاء من آية من نص آخر. هل هذا كذلك على بقي هذا النص على عمومه؟ لا، خص منه ماذا؟ خص منه المرأة الآيسة أو التي لا تحيض. كم عدتها؟ ثلاثة قروء؟ لا، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم؟ 3 أشهر. إذن المرأة الآيسة أو الصغيرة التي لا تحيض فعدتها كم؟ 3 أشهر. 3 قروء تختلف، 3 قروء ممكن في 2 شهر و10 أيام تخرج المرأة، 2 شهر و10 أيام ممكن في 2 شهر تطهر المرأة، 3 قروء تأخذها كلها في 2 شهر تطهر. فهنا إذا المدة أصبحت ماذا؟ أقل من 3 أشهر، هي 2 شهر و10 أيام، 2 شهر بحسب حال النساء وحيضها، 2.5 شهر وهكذا. لكن المرأة التي الآيسة والتي لا تحيض فهناك ماذا؟ عدتها ماذا؟ عدتها 3 أشهر. إذن والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خص من هذا النص ماذا؟ المرأة الآيسة أو التي لا تحيض فعدتها 3 أشهر وليست 3 قروء. طيب، هناك مثال آخر أيضا، قول الله جل وعلا متعلق بالتخصيص بالمنفصل، وهو التخصيص بآية. التخصيص بالمنفصل قلنا ألف أن يكون بآية، أن يكون بآية. مثال آخر قول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. دلت الآية بعمومها على ماذا؟ لاحظ، دلت الآية بعمومها على تحريم نكاح المشركة، والمشركة يشمل ماذا؟ الكتابية والوثنية، كل هؤلاء ماذا؟ من أهل الشرك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. طيب، فالآية بعمومها تدل على تحريم نكاح المشركة سواء كانت الكتابية أو الوثنية. هل هذا النص على عمومه؟ لا، خص من هذا النص ماذا؟ المرأة الكتابية
بشروطها، يعني خص من ذلك، خص من النص هذا النص المرأة الكتابية في قول الله تعالى ماذا؟ من يأتينا بالدليل؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
إذن أبيح لنا نكاح المرأة المحصنة الكتابية. إذن ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، عموم هذا النص يدل على تحريم نكاح المشركة سواء كانت الكتابية أو الوثنية. خص من هذا النص ماذا؟ المرأة الكتابية بقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن. إذن ها هنا التخصيص جاء بماذا؟ التخصيص جاء بآية، وهذه الآية جاءت منفصلة عن النص العام. الثاني التخصيص بالسنة، باء التخصيص بالسنة. طبعا هناك بعض القواعد المهمة نستفيدها. نعم، لابد أن يكون هناك إلمام بجميع النصوص، لأن الذي يريد أن يبحث مسألة معينة لابد أن يكون عنده إلمام بجميع النصوص، بالناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والعام والخاص والمطلق والمقيد في النص، حتى يستطيع أن يفهم النص الشرعي. هناك قاعدة لعل إن شاء الله إذا مرت علينا سنذكرها إن شاء الله، أن النص العام كلما دخله التخصيص فإن عموم هذا النص يضعف. فالعام قاعدة، أن هذا درس آخر يعني ما نستطيع أن نذكره، لكن هذه قواعد لابد أن تفهمها في الترجيح، أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. هذه القواعد لابد أن تكون مستحضرها في أي مسألة ترجحها. فعندما تتعارض عندك النصوص الشرعية هذا في مبحث التعارض، العام المحفوظ أي العام الذي لم يدخله التخصيص يقدم على العام المخصوص. نذكر لكم مثال من باب يعني تنشيط الذهن على فهم تطبيق المسائل والقواعد الأصولية على النصوص الشرعية. قول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا النص هل خص منه حال دون حال؟ ها؟ أو إذا قرئ القرآن فوجب عليك الإنصات؟ في كل حال قرئ فيه القرآن وجب عليك الإنصات. هل خص منه حال دون حاله؟ لا، هذا النص عام باق على عمومه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا النص باق على عمومه أو دخله التخصيص؟ كيف أين دخله التخصيص؟ لا، ها هنا يعني أنت تتنازع مع الطرف الآخر بنفس الحجة.
هو يقول لك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، خص منه ماذا؟ خص منه الصلاة ماذا؟ الجهرية. فيجب عليك أن تقرأ وحتى ولو كان إمام يقرأ. وها هنا أنت تقول ماذا؟ لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا النص ماذا؟ هذا النص عام، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا النص عام محفوظ ولا يخص بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فهذا ليس يسمى استدلال مع المنازع، يعني احنا نختلف معك في هذه النقطة، انت تقول هو باق على العموم وانا اقول لك مخصوص، وانت تقول هو مخصوص وانا اقول لك هو باق على عمومه. اذا لا يصح لك ان تستدل بان هذا العموم، هذا النص قد خص منه حال استماع القرآن. لا، نظم موضع اخر، هل احد منكم يستحضر ان في موضع لا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة؟ ها؟ أحسنت. إذا أدركت الإمام والإمام راكع، هل تقرأ الفاتحة أو تركع؟ تركع. إذن الفاتحة هنا عموم هذا النص، هذا النص خص منه ماذا؟ ما لو ركع الإمام. لو ركع الإمام هل يجب عليك أن تقرأ الفاتحة أو تتابع الإمام؟ إذن هذا النص هل بقي على عمومه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب؟ لا، دخله التخصيص. وأما هذا النص فإنه باق على عمومه. فقالوا العام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. هذا النص عمومه أصبح ضعيف، ما بقي على عمومه. كيف أنت تقول لي أنني يعني إذا قرأ الإمام أن أقرأ معه؟ يقول لك أصلا هذا النص لا صلاة لمن يقرأ، هو عمومه ضعيف، يعني ليس فيه قوة في العموم حتى يشمل كل الأحوال، عمومه فيه ماذا؟ فيه ضعف. أما عموم الذي عندي وهو إذا قرأ القرآن فاستمع له، ما خص منه في أي موضع من المواضع. إذن فالعام المحفوظ يبقى على عمومه ويعمل به. فحتى ولو، حتى ولو أنك أدركت الإمام والإمام يقرأ، فإنك ماذا تفعل؟ هل تقرأ الفاتحة وتستمع له؟ لا، أنت تستمع ولا تقرأ. لماذا؟ لأن هذا النص قوة العموم فيه قوية، بخلاف النص الذي لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، عمومه دخله التخصيص، فضعفت دلالة العموم في هذا النص، ضعفت دلالة العموم في هذا النص. إذن لاحظ هنا كيف يمكن لك أن تفهم النصوص الشرعية على مثل وفق هذه القواعد. فهذه قواعد لابد أن تفهمها في الترجيح، أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. إذن نرجع إلى هذا، كان متعلق بمبحث العام بشكل عام ومبحث الخاص. انتهينا من الآن التخصيص بآية، عندنا الآن التخصيص بالسنة. فعندنا آية قول الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية إلى آخر آية، ثم قال الله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم. أي ما ذكر الله جل وعلا من نساء هن المحرمات، ثم بعد ذلك ماذا؟ الله جل قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. هل هذا التحليل عام أو خص من؟ خص هذا التحليل بالسنة، فإنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. واضح؟ عام وأحل لكم ما وراء، عام يشمل جميع، يشمل جميع النساء. من غير المستثنى طبعا. إذن وأحل لكم ما وراء ذلكم يشمل جميع النساء،
يعني المحرم عليكم فقط ما ذكر الله وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ما عدا ذلك من ما ذكر لكم فإنه ماذا؟ فإنه حلال. إذن هذا النص يشمل جميع النساء سوى ما ذكر. طيب هل هذا النص على عمومه؟ لا، خص بالسنة،
خص هذا العموم، هذا النص خص بالسنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها.
لا يجمع، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أيضا نذكر مثال آخر، قول الله جل وعلا
نوصيكم الله في أولادكم، نوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
دل هذا النص بعمومه،
دل النص بعمومه على إرث الابن من مال ماذا؟ من مال أبيه.
واضح؟ عموم هذا النص يدل على إرث الابن من مال أبيه. هل هذا يشمل جميع الأحوال؟ لا، خص منه ماذا؟
منه القاتل، فإن القاتل لا يرث.
القاتل ماذا؟
القاتل لا يرث.
لو كان الأخ وارث من أخيه فقتله فإنه ماذا؟ فإن عموما إرث الأخ من أخيه بشروطه طبعا لا يصح. لماذا؟ لأنه قاتل، لأنه قاتل. إذن قول الله جل وعلا يوصيكم الله وفي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين دل عموم هذا النص على إرث الابن من مال أبيه، خص من ذلك ماذا؟ القاتل، فإن القاتل لا يرث. وأيضا
قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره.
من ذكرنا بالآية التي قبلها؟ والطلاق فإن طلقها فلا تحل له حتى، أي
فإن طلقها، فإن طلقها طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
خص من هذا، هذا النص بعمومه،
بعمومه يشمل ما لو دخل بها أو لم يدخل.
لاحظ الله جل وعلا قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو أن الرجل طلق زوجته طلاقا باينا بينونة كبرى، طلقها طلاق باين بينونة كبرى، طلقها ثلاثا، فهل يجوز لها أن ترجع له؟ لا، حتى ماذا؟ حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج برجل آخر. طيب لو أنها ذهبت وتزوجت برجل ثم بعد ذلك طلقت منه، تزوجت في نفس الوقت وطلقت في نفس المجلس، بعموم هذا النص الظاهر هل يصح لها أن ترجع له؟ يصح وما تصح؟ يصح، لأنها نكحت زوج آخر وطلقها، هي نكحتها. لكن هل هذا النص على عمومه؟ لا، إذا قلنا هذا النص بعمومه يشمل ما لو دخل بها أو لم يدخل بها الزوج الثاني،
خص منه ماذا؟ اشتراط الدخول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن ها هنا هذا النص ليس على عمومه، وإنما خص منه ماذا؟ خص منه شرط، وهو أن يدخل ماذا؟ أن يدخل بها. فلو أنه طلقها من غير دخول، هل صح لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ لا، حتى يدخل عليها الزوج الثاني. إذن هذا التخصيص الذي يكون بالسنة. وهناك أيضا التخصيص بالإجماع، والأمثلة في مثل هذا قليل. غالب النصوص الشرعية في التخصيص بالمنفصل كلها يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل التخصيص بآية أو التخصيص بحديث لكن قد يكون التخصيص بالإجماع. هذا الثالث جيم، التخصيص بالإجماع، هذا يعني لا نركز عليه كثيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي فاسعوا، دلت الآية ماذا؟ بعمومها، دلت الآية بعمومها على وجوب السعي على كل أحد من الناس. من الناس؟ أعطونا من الناس، الرجال والنساء، وأيضا العبيد، والأحرار، وأيضا المسافر والمقيم، صح؟ هاي الأحوال، يعني هاي الأحوال. لا يبنى مدلت على وجوب السعي لا كل أحد من الناس، الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمقيم والمسافر، كل هؤلاء يشملهم الخطاب فاسعوا إلى ذكر الله. طيب هل هذا النص على عمومه؟ لا، بالإجماع أجمع العلم على عدم وجوب صلاة الجمعة على النساء، النساء لا تجب عليهم جمعة، وكذلك لا يجب على العبيد الجمعة، كذلك المسافر ليست عليه جمعة، وكل هؤلاء ماذا؟ مخصوصين من النص العام، مخصوصين من النص العام. آخر أنواع التخصيص ما يسمى بالدال، وهو التخصيص بالقياس، التخصيص بالقياس مثاله قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن عموم هذا النص يدل على ماذا؟ على وجوب جلد الزاني 100 جلدة، سواء كان هذا الزاني ماذا؟ حرا أو عبدا. لكن خص من هذا النص ماذا؟ العبد إذا زنى فإنه لا يوجد 100 جلدة، وإنما يوجد كم؟ 50 جلدة، 50 جلدة، قياسا على ماذا؟ قياسا على الأمة، قياسا على الأمة. فالأمة عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، الله قال: فعليهن الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب. فقاسوا العبد على الأمة فقالوا الأمة عليها النصف، وكذلك العبد عليه النصف. فالعبد إذا زنى فإنه
فإن وكان غير غير محصن فإنه ماذا؟ فإنه يجلد. لكن هل يجلد 100 جلدة؟ لا، يجلد كم؟ 50، قياسا على ماذا؟ على الأمة. نعم نعم. هذا آخر أنواع التخصيص. نعود إلى كلام المصنف حتى نختم المجلس. قال المصنف رحمه الله، قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. أي قد يأتيك، هذا مبحث أيضا مهم جدا، قد يأتيك النص عام وقد يأتيك نص آخر خاص، لكن هذا النص الخاص لا يعارض حكم العام، وإنما هو بعض العام، إنما هو بعض العام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا مهم جدا، أن هذا الموضوع لابد أن يفهم فهما صحيحا. متى ما كان الخاص جزءا من العام أو فردا من أفراد العام لم يصح لك أن تخصص، لأن التخصيص هو نوع من أنواع التعارض، هو نوع من أنواع التعارض. هات أي مثال من أمثلة ذكرنا، ستجد أن حكم الخاص يخالف حكم ماذا؟ العام. أي مثال من الأمثلة ذكرنا ستجد أن حكم الخاص يخالف حكم العام. فحكم العام أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، لكن الخاص يأتيك بحكم يخالف العام، وهو أن المرأة إذا كانت غير مدخول بها فإنه لا عدة عليها. لاحظ أن هناك تعارض بين العام والخاص، لكن قد يأتيك نص عام ونص آخر خاص، لكن الخاص لا يعارض العام، وإنما هو جزء وفرد من أفراد العام، فيكون هنا ذكر هذا الخاص من باب ماذا؟ من باب الأهمية وشرف العناية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. شوف، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في نص آخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. فهل الآن نخصص هذا الحكم وهو الطهور بكونه تراب أو لا؟ فهنا لا نخصص. لماذا؟ لأن وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، الطهور يشمل ماذا؟ يشمل الأرض، يشمل الحجارة، يشمل الرمل، يشمل التراب، كل هذه ماذا؟ طاهرة. وجعلت الأرض مسجد، والأرض أيضا طهور. وما في الأرض؟ فيها التراب وفيها الرمل وفيها الحجارة وفيها التربة وفيها الحصى وفيها الرمل. إذن كل هذه ماذا؟ أفراد من أفراد الأرض. جاء تخصيصها ماذا؟ بالتربة في نص آخر: وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فهل الآن التربة تخالف طهارة الأرض؟ لا، وإنما التربة هي بعض أفراد الأرض. إذن لا تعارض ها هنا بين ماذا؟ بين الخاص ها هنا وبين العام، لأن الخاص هنا فرد من أفراد العام وليس يعارض، فالتربة هي من الأرض ولا تخالف الأرض. إذن ها هنا يكون ذكر التربة لشرف العناية والأهمية، لشرف ذكر التربة لشرفها ولأهميتها. أي أن من أراد أن يتيمم فليبحث أول ما يبحث عن ماذا؟ عن التراب. أيضا نعم قد يكون في نص قد يكون في نص. هذا الحديث ليس عن كونه منفصل أو متصل. لا ما مثال آخر.
من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. لاحظ من كان عدوا لله وملائكته وجبريل. الآن هل ها جبريل غير الملائكة أو هو من الملائكة؟ هو من الملائكة. فذكر الله وجه عموم الملائكة ثم خص من الملائكة ماذا؟ جبريل. فهل جبريل ليس من الملائكة؟ لا، وإنما ذكر شرفه وأهميته. إذن ذكر الخاصة هنا لا يدل على أنه يعارض حكم العام، فجبريل من الملائكة والتربة من الأرض. إذن فلا يصح أن نقول جبريل ليس من الملائكة لأن الله جل وعلا ذكره بخصوصه، أو أن التربة ليست من التربة يخصص بها الحكم فيقتصر الحكم على الأرض، الأرض أي مقصود به التراب، لا، وإنما التراب هنا جزء وفرد من أفراد العام. قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، خص العام بالخاص. إذن فإذا وجدنا أن هناك تعارضا بين العام وبين الخاص فإننا نخصص العام بالنص الخاص بما ذكرناه من أمثلة. نقف عند هذا ثم نشرع إن شاء الله في الدرس القادم في قول مصنف ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فنؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنا بدأ الشيخ الإسلام في ذكر فصل مهم. قال فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله وبما وصفه السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. هنا يؤسس لقاعدة عظيمة، وهي ما هي هذه القاعدة؟ أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فليس لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى بما يمليه عليه عقله أو بما يراه في هواه نفسه أو بما يجده من ذوق وإحساس فيصف الله سبحانه وتعالى بما يشاء، لا، وإنما هذا الباب يقتصر على ماذا؟ على القرآن والسنة. حتى الإجماع لا يؤخذ من الإجماع صفة، لا يؤخذ من الإجماع صفة، وإنما الإجماع يقع على الكتاب ويقع على السنة. الآن انظر شيخ الإسلام الآن يؤسس هذه القاعدة بأقوال السلف. قال هنا: قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن هذا الإثبات هل هو على أطلاقه وعمومه أو هناك قيود في هذا الإثبات؟ هناك قيود، فإثباتنا للصفات مقيد بالبعد عن التحريف، مقيد بالبعد عن التعطيل، مقيد بالبعد عن التكييف، مقيد بالبعد عن التمثيل. كلها محاذير لابد أن نحذرها في إثبات الصفات. فنحن نثبت ولكن إثباتنا هذا مقيد بقيود. قال: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، ليس فيه لغز ولا
حاجي بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق، أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. هنا أيضا يؤسس الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن إثبات الصفات هو إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تمثيل. قال: فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهذه أيضا قاعدة مهمة جدا من القواعد في باب الصفات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله سبحانه وتعالى له ذات تليق به، فكذلك له صفات وأفعال تليق به. قال: وهو سبحانه وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكلام بالكمال الذي لا غاية فوقه، لا غاية فوقه. إذن كل نقص فالله جل وعلا ما لا منزه عنه، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. لذلك صفات الله جل وعلا كلها من القواعد في هذا الباب أن صفات الله سبحانه كلها كمال، صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذه قاعدة، صفات الله جل وعلا صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا جاءت هناك صفة وهذه الصفة قد يكون فيها كمال من وجه ونقص من وجه، هل نصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة؟ لا. مثلا أعطيكم مثال نوضح هذا، القديم، هل نصف الله سبحانه وتعالى بأنه القديم؟ لا، لا نصف الله بأنه القديم. لماذا؟ لأن القديم قد يكون هناك شيء قبله ماذا؟ أقدم منه. الله جل وعلا يقول: حتى عاد كالعرجون القديم، فهذا العرجون رجع على قدمه، رجع إلى في قدمه إلى مشابهة العرجون الأول القديم. إذن القدم صفة، هل هي صفة كمال؟ هي فيها صفة كمال، نعم فيها صفة كمال، لكن هذه صفة كمال هل فيها نقص؟ نعم فيها نقص. فنصف الله بالقدم؟ لا، لا نصف الله بالقدم. ولكن هناك باب آخر لا نريد أن نطيل فيه، هناك ما يسمى بباب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، والإخبار يعني نطاقه أوسع، نطاقه أوسع. فعندنا بابان هما باب الأسماء وباب الصفات، فإن هذا هذين البابين يقتصر فيهما على ماذا؟ على الكتاب والسنة. أما باب الإخبار، باب الإخبار أوسع قليلا، فيخبر عن الله بما ليس باسم وبما ليس بصفة، بشرط أن لا يكون معناه سيئا. يعني الآن الوجود، هل من صفات الله الوجود؟ لا، ليس من صفات، لأن يعني الصفات ماذا؟ واردة في الكتاب، واردة في السنة، لكن نخبر عن الله بأنه ماذا؟ بأنه موجود. فباب الإخبار أوسع شيء. الله جل وعلا شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لذلك فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما ليس باسم وبما ليس بصفة، ولكن بشرط أن لا يكون معناه سيئا، بشرط أن لا يكون معناه سيئا. إذن ها هنا، إذن هذه القاعدة التي ذكرتها الآن على وفقها تفهم بعض الألفاظ التي يأتي بها شيخ الإسلام ويطلقها على الله سبحانه وتعالى، وتجد بعض الأقوال عن السلف يخبرون فيها عن الله سبحانه وتعالى، فلا تظن أنها من باب الصفات، ولكنها من باب ماذا؟ من باب الإخبار. قال: فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، والوجوب وجود نفسه سبحانه وتعالى. فلاحظ هنا شيخ الإسلام أخبر عن الله، قال: والوجوب وجود نفسه، فهنا أخبار شيخ الإسلام يخبر عن الله سبحانه وتعالى. هل هي من صفات الله بأنه واجب الوجود وهو الذي أوجد الوجود؟ هذا ليس من الصفات، وإنما من الذي أوجد هذا الوجوب؟ الله جل وعلا، فهو واجب الوجود. قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وهذه القاعدة التي ذكرناها، أن الله جل وعلا له ذات تليق به، فكذلك له صفات وأفعال تليق به، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وآياته، أي يبتعدون عن ذلك كله. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. نقف عند هذا، لأن هذه نقطة مهمة جدا سنوضحها، أن الذي هرب من التعطيل وقع في ماذا؟ في التمثيل، والذي هرب من التمثيل وقع في التعطيل. كيف؟ سنشرح هذا بشرح مبسط، ثم نذكر كلام شيخ الإسلام في الدرس القادم. الآن الذي عطل الصفات، عطل صفة الاستواء عن الله سبحانه وتعالى، هل هو عطل هكذا أو هناك شيء حصل له قبل ذلك؟ أولا اعتقد في ذهنه أن استواء الله ماذا؟ يماثل استواء المخلوقين. إذن هو عطل أولا في الذهن، مثل أولا في الذهن، اعتقد المشابهة بين ماذا؟ بين الخالق والمخلوق في الاستواء، ثم بعد ذلك جاء النص الشرعي، فماذا فعل في هذا النص؟ عطله. إذن الذي عطل ونفى الصفات أولا قبل أن ينفي، ظن في ذهنه أن إثبات الصفات يوجب ماذا؟ يوجب التمثيل، فلذلك عطل. طيب، والممثل هل هو كذلك عطل؟ نعم، عطل الله جل وعلا عن كماله الواجب، لأن الممثل جعل صفات المخلوق الناقص كصفات ماذا؟ الخالق. إذن هذا التمثيل عطل به النصوص الشرعية التي فيها إثبات ماذا؟ فيها إثبات كمال الله سبحانه وتعالى، وأنه غير مشابه لخلقه. إذن شيخ الإسلام هنا وقال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. فإذا قرأنا هذا إن شاء الله في الدرس القادم سيكون ذلك واضحا جليا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.